بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. والكسوف وما يحصل في الشمس والقمر من ذهاب بعضه أو كله، وهي ظاهرة يحدثها ربنا جل وعلا تخويفا للعباد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال: تسن جماعة وفرادى، أن يسن أن تصلى جماعة أو فرادى، والجماعة آكد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة، لكن قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فدل على أن الإنسان يفزع إلى الصلاة إن صلى الناس جماعة صلى معهم، وإن لم يصلي أحد فليصلي ولو وحده. إذا رأى ذلك مثلا في مكان وهو وحده صلى، أو مثلا لم يستطع الناس أن يخرجوا لأجل أمر ما، فليصلي كل واحد في بيته. فالحديث تدل على أن الصلاة تكون لأجل هذا الأمر، سواء كانت جماعة أو فرادى. إذا كسف أحد النيرين، نيرين معنى النيران هما الشمس والقمر، وسيأتي معنا في أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جزم كثير من أهل العلم أنه لم يحصل في وقته خسوف قمر، لم يحصل في وقته خسوف قمر، لكن اختلفوا هل حصل كسوف الشمس مرة أو أكثر. ويقال خسوف وكسوف كل واحد، لكن استعمل الكسوف في الشمس والخسوف في القمر. وأيضا شرعت صلاة الكسوف ركعتين، هذا قول أكثر أهل العلم، وجاء عند الحنفية أنه لا بأس أن يصلي أكثر، ألا أقصد في الركوعات، لكن في ركعتين معنا كلهم يقولون ركعتين، اختلفوا فقط في زيادة الركوع. فالجمهور على أنه لكل ركعة ركوعان كما سيأتي. طيب، قال: يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد. يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة، وهذا قول جمهور العلماء على أنه يقرأ جهرا، وبعضهم يقول يقرأ سرا. والدليل على هذا ما ثبت من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أنه جهر بها، جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. وأيضا كذلك جاءت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ طويلا كما جاء في حديث ابن عباس أنه قرأ نحو سورة البقرة. وهنا اختلف العلماء لماذا لم يقل ابن عباس ما هي السورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أحد من الصحابة السورة التي قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا مما جعل بعض أهل العلم يقول أن القراءة في الكسوف سرا، لكن حديث ابن عباس فيه أنه جهر بالقراءة، ولهذا التفصيل الذي فصله الشافعي رحمه الله، الشافعي يقول أنه في الليل يجهر وفي النهار يسر. أنا مثلا في كسوف الشمس يسر، وفي خسوف القمر يجهر. هذا التفريق الذي ذكره الإمام الشافعي، وهذا بناء على أنه لم يحدد القراءة في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن القول بالجهر هو القول الصحيح. لماذا؟ لأن عائشة قد صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، فالصحيح الجهر بالقراءة سواء كان في خسوف أو في كسوف. وأما أنهم لم يأتوا ولم يحددوا السورة، لا يلزم أنه لم يقرأ بسورة معينة، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بشيء كثير ولم يقرأ من سورة واحدة. قال يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا، أيضا هذا ثابت في السنة. وحديث الكسوف جاء عن عدة من الصحابة، منهم عائشة وأسماء، كذلك أبو بكرة وموسى وأنس وابن عباس وجماعة من الصحابة، وكلهم ذكروا هذه الكيفية إلا ما جاء عن علي في صحيح مسلم أنه صلى بثلاث ركوعات، صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات. وأيضا جاء من حديث جابر بن سمرة أيضا مثله. فلهذا اختلف كما قلنا العلماء في مسألة الركوعات، والذي مشى عليه جمهور العلماء أنه في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. قال ثم يرفع ويسمع ويحمد، قل سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل. ومسألة قراءة الفاتحة في الثانية هو قول جمهور كذلك، أنه يقرأ في الركوع الثاني قراءة الفاتحة، أن يقرأها في ركعة الركوع الأول قبل الركوع الأول قبل الركوع الثاني، أو بعد الركوع الأول يقوم ويقرأ الفاتحة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، لأنه استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والركعة تسمى صلاة، والركوع معنى هيئة القراءة والركوع يسمى صلاة. وجاء عن بعض أهل العلم أنه يقول لا يقرأ الفاتحة وإنما يكمل في السورة، لكن هذا القول قول جمهور أحوط. قال ثم يركع، قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. قال ثم يصلي الثانية كالأولى لكنها دونها في كل ما يفعل. أنا هذه السنة أنه يجعل الركعة الأولى طويلة والركعة الثانية خف، فإذا انتهى منها قال ثم يتشهد ويسلم. فهذه كيفية صلاة الكسوف، يقرأ جهرا الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يركع ثم يقوم ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يركع ويقوم ثم يسجد سجدتين، تكون الركعة بركوعين وسجودين. فهذه السنة في سجود الكسوف. قال فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. على الأصل أن الصلاة تكون لهذا الكسوف، فإذا انجلى الكسوف وتجلى فإنه إن كان في صلاة يخففها، وإن لم يصلي فلا يصلي. أنا إذا مثلا أحيانا يكون هناك غيم لا يرى الكسوف إلا بعد ذهاب الغيم، فيأتي الغيم وقد تجلى، فهنا لا يصلون، إذا تجلى لا يصلون إذا انتهى الكسوف، وأما إذا لم ينتهي فإنهم يصلون. ومسألة الصلاة هل تؤخذ بهذه معنى بكلام أهل الهيئة من الذين يتابعون القمر وغيره، أنا الآن إذا نشروا أنه ستخشف الشمس أو سيخسف القمر يوم كذا في ساعة كذا، فهل نحن نصلي على كلامهم أم لابد أن نرى، لابد أن يرى هذا الأمر؟ وأما لا يصلى على كلامهم، أنا بعض الناس الآن تجده معنى ما يرى الخسوف إلا وهو يصلي، لماذا؟ يعتمد على كلام هؤلاء الذين هم أصحاب الهيئة ومتابعون للقمر الصيدلاني، أنا يسمى بالصيدلانيين، فتجد أنه يتبعهم في هذا الأمر، وهذا خطأ. لابد لا يصلي إلا إذا رآه، وأيضا هذه الرؤية تكون رؤية مجردة، معنى ما تكون رؤية بآلات. فإذا رآه رؤية مجردة فإنه يصلي، وإلا لا يصلي. فإذا انجلى وهو في الصلاة فإنه يخففها، لأن الأصل هو أن يقوم المسلم بين يدي الله عز وجل مدة حضور هذا أو حصول هذا الكسوف. قال وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي. أن إن غابت الشمس كاسفة، قالوا أنها معناها هي كسفت وغابت، مثلا كسفت في آخر وقتها عند الغروب، فهنا لا يصلى ما دام أنه لم يدرك شيء وقت في الصلاة لا يصلى. أو قال طلعت والقمر خاسف، إذا طلعت الشمس والقمر خاسف ما سيرى القمر، وهنا لا يصلى أن القمر لم يراه الناس. قال وكانت آية عدا الزلزلة لم يصلي، أنا هل يصلى بآيات أخرى مثلا الريح الشديدة؟ الرعد القوي مثلا، غيرها من هذه الآيات التي تحصل في الكون. فقال لا يصلي إلا الزلزلة، عند الحنابلة أن الزلزلة يصلى لها، إذا حصلت زلزلة شديدة يصلى لها، لأنهم استدلوا بقول الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قالوا هذه آية. وجاء في حديث أسماء أنها قالت أتيت إلى الناس وهم يصلون، فدخلت على عائشة وهي تصلي، فقلت ما هذا؟ فأشارت إلي عائشة إلى السماء، قالت فقلت آية، فأشارت برأسها. فهذا يدل على أن هذا آية حصلت. فهل إذا حصلت الآية يصلى؟ فالظاهر أن هذا خاص بالخسوف والكسوف، ولم يأتي دليل على الصلاة في الآيات الأخرى. وأما الاستدلال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين آيتين من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فقالوا آية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما آيتان من آيات الله، لكن قد حصلت أمور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الكسوف والخسوف، أو في الكسوف لما كسفت الشمس. وأكثر أهل العلم على أن الكسوف إنما حصل مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكرر. وأما الزلزلة كما قلنا أيضا لا دليل على أنه يصلى إلا الأدلة العامة. قد جاء في عهد عمر أن حصلت زلزلة في المدينة ولم يأتي عنه أنه صلى، لم يثبت أنه صلى مع أن حصلت زلزلة قوية في المدينة، وجاء ذلك عن صفية بنت عبيد زوجة عبد الله بن عمر. قال عمر رضي الله عنه والله إن زلزلت مرة أخرى لا أساكنكم فيها أبدا، ولم يأتي أنه صلى، فدل على أن الصلاة خاصة بالكسوف والخسوف. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، وهذا لا معنى، يرون الحنابلة أن الأمر جائز، وإن كان الأفضل أن يصلي ركوع، أن يصلي في كل ركعة ركوعين أو في كل ركعة ركوعان، لكن له أن يزيد من باب الجائز، أن يصلي بها ثلاث ركوعات أو أربع، كما قلنا جاء في حديث علي أنها ثلاث ركوعات، وجاء في حديث سمرة أيضا أنه أكثر من أو ثلاثة، فدل على جواز هذا الفعل. لكن كما قلنا الذي أشكل أن الكسوف لم يحدث إلا مرة واحدة، قال كثير من العلم أنه لم يحدث إلا مرة واحدة، فكيف ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ثلاث وينقل عنه أنه يصلي ركعتين أو اثنين ركوعين وثلاثة ركوعات؟ فالظاهر والله أعلم، قال جمهور أهل العلم أن ما كان أكثر من اثنين فهو شاذ، لكن الحكم بالشذوذ كأنه ليس صحيحا، لأنه جاء عن علي وجاء عن جابر بن سمرة وجماعة، فلهذا دل على أن الثلاث معمول به أو أنها ثابتة، فلا بأس أنه يزيد، إنما تدل على الزيادة. أما مسألة الجزم بأنه لم يحصل إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ليس هناك ما يؤكد هذا معنى أنه يجزم، وإلا هناك في قرائن تدل على هذا، وهو أن الخسوف حصل في موت إبراهيم. لما مات إبراهيم حصل الكسوف، حتى ظن بعضهم أنه لموته حصل هذا، فقال أنه لا أن القمر والشمس آيتان من آيات الله لا ينكسفان لقول أحد ولا لحياته. فهذه بعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.